العاشرة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع: البحرية العراقية تحتفل بالذكرى 74 لتأسيسها بافتتاح الجدار البحري، وتكوينات معرض جماعي لتشكيليين عراقيين وأردنيين في عمان. وقبل نهاية الساعة نبقى مع عادل محمود وعدد جديد من المجلة الثقافية. أما الآن فندعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري بصحبة الزميل نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. انتهى الفصل التشريعي الأول والبرلمان لم يعالج أي ملف، ومؤتمر البحرين بوابة جديدة لفرص المستثمرين في العراق.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
دخل مجلس النواب فصله التشريعي الثاني ولم يعقد سوى جلسته الأولى في 14 من حزيران الماضي، والتي اقتصرت على أداء الأعضاء اليمين الدستورية جماعيا. ومع توقف جلساته منذ ذلك الحين تنتظر العشرات من مشاريع القوانين المناقشة والتصويت، بعضها مركون في أدراج المجلس لسنوات بسبب الاختلاف عليها من قبل الكتل المشكلة للبرلمان السابق. تقسم السنة البرلمانية الواحدة بحسب النظام الداخلي للمجلس إلى فصلين تشريعيين، يبدأ الفصل الأول مطلع شهر آذار وينتهي نهاية حزيران. بعدها يتمتع البرلمانيون بعطلة أمدها شهران ليباشروا بعدها الفصل التشريعي الثاني مطلع شهر أيلول. وبهذا فإن مجلس النواب الحالي قد أنهى فصله التشريعي الأول قبل حوالي شهر، وبدأ فصله الثاني بدون أن ينجز أي مهمات، كما يفصل ذلك الخبير القانوني طارق حرب.
النظام الداخلي لمجلس النواب وفي المادة 22 منه أن الدورة الانتخابية 4 سنوات، كل سنة لمجلس النواب دورة انعقاد، وكل دورة انعقاد أي كل سنة بها فصلان تشريعيان. الفصل الأول يبدأ في 1 آذار وينتهي في نهاية حزيران، ثم تبدأ العطلة تموز وآب، ويبدأ الفصل التشريع الثاني في 1/9 وينتهي في 31/12، والشهر الأول والشهر الثاني عطلة، يعني 4 أشهر عطلة و8 أشهر فصلان تشريعيين. الفصل التشريعي الأول من هذه السنة كله انتهى، الآن احنا في الفصل التشريعي الثاني وشارفنا على انتهاء الشهر الأول من الفصل التشريعي الثاني. الفصل التشريعي الثاني أيلول والتشريع الأول والتشريع الثاني وكانون الأول، أيلول على وشك الانتهاء ولم يبقى إلا 3 أشهر من الفصل التشريعي.
من جانبه اعتبر أستاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور هادي نعيم تعطل أداء البرلمان أمرا متوقعا بسبب اعتماد النظام البرلماني بدلا من النظام الرئاسي، ولطبيعة التشكيل السياسية في العراق بحسب نعيم، الذي ينبه إلى أن التلكؤ في تشكيل الحكومة وعمل البرلمان قد يتكرر مستقبلا في الدورات اللاحقة.
هذه الحقيقة هي المشاكل الأساسية والمساوئ الأساسية اللي حذرنا منها قبل إقرار الدستور، حذرنا من الأخذ بالنظام البرلماني لأنه ممكن أن يشكل هكذا يعني مشاكل في العراق، فهذا سيؤدي إلى مثل هذه الأزمات بعد عقد كل انتخابات، يعني ستحدث أزمة وتأخر كبير في تشكيل الحكومة، خصوصا مع تمسك هذه الكتل بمواقفها.
ويرى أستاذ الصحافة في كلية الإعلام الدكتور هاشم حسن أن أزمة تشكيل الحكومة تركت آثارها وعطلت أعمال مجلس النواب، حيث انتهى الفصل التشريعي الأول وبدأ الثاني ولم يتحقق أي شيء ما عدا استلام النواب لرواتبهم وامتيازاتهم كاملة بحسب هاشم حسن.
مجلس النواب باعتباره كأعلى سلطة تشريعية أنه أصبح معطلا وأصبح تابعا لأزمات الحكومة. وهذا الفصل التشريعي الذي مضى والذي لم ينفذ منه كاستحقاقات، فقط أنه أعضاء مجلس النواب أنه استمتعوا بكامل الامتيازات والرواتب بدون عمل وبدون تشريع.
في هذا المجال يشير أستاذ الصحافة هاشم حسن إلى الآثار السلبية الناتجة عن تعطيل عمل مجلس النواب والمتمثلة ببقاء حزمة كبيرة من مشاريع القوانين والتشريعات دون مناقشة، فضلا عن غياب الدور الرقابي على أداء الحكومة وعلى مختلف الأصعدة.
إن هذا التأخير أكثر من 6 أشهر سينسحب بالتالي على تأخير حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات والقرارات، وبما في ذلك أنه دور مهم لمجلس النواب هو الرقابة على الجهاز التنفيذي. إحنا خسرنا عام كامل بخصوص عمليات إجراءات أساسية كان يفترض أنه من الشهر الأول أن تتم، أنه الخطط الاستراتيجية للدولة أيضا كلها أنه تم تأجيلها، مسائل تتعلق بالسياسة الخارجية بسياسة الاستثمار التنمية كلها ستكون معطلة.
لعل المشكلة الأكبر التي ستواجه الحكومة في حال استمرار تعطل جلسات البرلمان هي تأخير إقرار الموازنة العامة لعام 2011، ففي ضوء التجارب السابقة كثيرا ما استغرقت مناقشة الميزانية وتعديلها وإقرارها وقتا طويلا. إلى ذلك يرى الخبير القانوني طارق حرب أن قانون الإدارة المالية خول الحكومة سحب سلف مالية لتمشية أعمال وزاراتها في حال تأخير قانون الموازنة، لكن هذا برأي حرب لن يجدي نفعا وسيترك تأثيرات سلبية على الواقع الاقتصادي.
قوانين ملحة لا بد من حسمها، وأول مشروعات القوانين كما هو معلوم هو مشروع قانون الموازنة العامة للدولة. صحيح أن هنالك قانون الإدارة المالية منح الحكومة أخذ سلف، لكن هذا السلف أولا قليلة، ثانيا أن عدم إقرار قانون الموازنة حالة نفسية على السوق العراقي، في حين ما يتم إقرار قانون الموازنة أساسا تصير حركة في السوق.
كانت قوى وشخصيات تناولت مؤخرا فكرة أفضلية النظام الرئاسي في العراق بدلا من النظام البرلماني، وهي فكرة سبق لرئيس الوزراء نور المالكي أن أشار إليها في معرض انتقاده لآليات عمل الدولة. في هذا الإطار يعرض أستاذ القانون الدكتور هادي نعيم الفكرة نافيا صفة الدكتاتورية التي تكال للنظام الرئاسي بحسب رأيه، وفصل بالقول:
النظام الرئاسي مثل الولايات المتحدة الأمريكية والذي أخذ بيده الدستور أفغانستان، فهل النظام الرئاسي الولايات المتحدة هو ديكتاتوري؟ ما أعتقد. الرئيس ينتخب مباشرة من الشعب، والرئيس هو الذي يختار رؤساء المساعدة ويشكل حكومته ويعرضهم. الرئيس الحكومة، الرئيس الدولة يكون قد انتخب مباشرة من الشعب وليس بحاجة بعد ذلك أن يحصل على ثقة البرلمان، أما الوزراء والمساعدين لهم فيعرضون على البرلمان للحصول على موافقتهم. ما يملك رئيس الجمهورية أن يحل البرلمان، وبالمقابل لا يملك البرلمان أن يسحب الثقة من رئيس الجمهورية، لكن طبعا يمكن محاكمة الرئيس عن الجراء عن القضايا الكبرى، عن الحالة العظمى، عن الحزب اليمين أو غيرها من الجرائم الدستورية.
مؤتمر البحرين بوابة جديدة لفرص المستثمرين الأجانب في العراق، عنوان المحور الثاني من الملف بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية. تستضيف العاصمة البحرينية المنامة يوم الأربعاء قمة الأعمال والاستثمار في العراق، والتي ستخصص لمناقشة واقع الاقتصاد العراقي والفرص الاستثمارية المتاحة في البلاد. وتوقع مراقبون أن يجتذب الملتقى ممثلين عن القطاع المصرفي وقطاع التمويل، وبتواجد العديد من الشركات الخليجية والعربية، إضافة إلى شركات أجنبية مختلفة. وبحسب رئيس هيئة الاستثمار الوطنية سامي الأعرجي، فإن الغرض من إقامة قمة البحرين هو تعريف المستثمرين الأجانب بالخارطة الاستثمارية الجديدة التي تعتزم الحكومة العراقية تنفيذها خلال السنوات المقبلة. الأعرجي قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
هناك حقيقة كثير من الاهتمام من كثير من الجهات في أن تعقد مؤتمرات للاستثمارات في العراق، سواء كان في البحرين أو مؤتمر الطاقة اللي راح يكون في اسطنبول للفترة 27-28 وهكذا. هذه المؤتمرات كلها باتجاه تشجيع الاستثمار في العراق، باتجاه خلينا نقول توجيه المستثمرين إلى الوضع الجديد فيما يخص الخارطة الاستثمارية. هناك كثير من الشركات وكثير من رجال الأعمال عندهم رغبة بالدخول في العراق، يريدون يتعرفون ما هو الأحدث وما هي المستجدات في هذا الجانب.
من المنتظر مشاركة العديد من المسؤولين الاقتصاديين والسياسيين العراقيين، بينهم عدد من الوزراء في الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان، إلى جانب خبراء في مجال الأعمال وممثلين عن الشركات الاستثمارية، بحسب رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي الذي يشير إلى وجود نحو 750 فرصة استثمارية متاحة في العراق في مجالات عدة، أبرزها قطاع النفط والبنى التحتية ومشاريع السكن، وبقيمة إجمالية تقدر بنحو 650 مليار دولار بحسب الأعرجي.
عندنا كثير من الفرص الاستثمارية اللي بنتفاوض عليها، اللي هي حدود 750 فرصة استثمارية في مجالات النفط والغاز، يعني المصافي، التوزيع وغيرها، الكيميائية والبتروكيميائية، مشاريع السكن، الماء، الصرف الصحي، مشاريع السياحية، مشاريع الصناعة، مشاريع الزراعة وغيرها. لا زال الرقم اللي تكلمنا عنه سابقا في 100-150 مليار دولار قيمة هذه المشاريع لا زال قائم.
ويؤكد رئيس هيئة الاستثمار الوطني سامي الأعرجي أن البيئة الاستثمارية في العراق ملائمة جدا لدخول رؤوس الأموال الأجنبية، خاصة ما يتعلق بإقرار القوانين والتشريعات التي تشجع على الاستثمار، إلا أنه اعترف في الوقت ذاته بوجود تحديات أمنية تعمل الحكومة العراقية على إنهائها وتوفير أجواء أكثر استقرارا للمستثمر الأجنبي.
أنا نعتقد البيئة القانونية والتشريعية جيدة جدا الآن في العراق، الحكومة العراقية جاهزة في دعم الاستثمار، الوضع يبشر بخير إن شاء الله. نعم عندنا بعض الصعوبات الأمنية.
في هذا الإطار ينبه الاستشاري في المجال الاستثماري عامر الجواهري إلى ضرورة الاهتمام بالجانب اللوجستي والإداري بالتوازي مع الإعلان عن الفرص الكبيرة للمستثمرين في البلاد. عامر الجواهري فصل قائلا:
لأنه ماكو بلد اليوم وخاصة بلد مثل ظروف العراق أن تعلن مشاريع بحدود مثلا خلينا نقول 40 إلى 50 مليار دولار بالسنة دون أن تهيئ له قدرات بشرية. المؤسساتية المتوفرة بالعراق من هيئات الاستثمار والأجهزة الاستثمارية في وزارات الدولة طاقاتها ما تتحمل متابعة تنفيذ هكذا مشاريع.
يعد نظام النافذة الواحدة أحد الإجراءات التي اعتمدتها هيئات الاستثمار في المحافظات في خطوة لتقليل الروتين ومراجعة الدوائر المختلفة أمام المستثمرين المحليين والأجانب، بحسب رئيس هيئة الاستثمار في محافظة نينوى موفق يونس قاسم.
قسم النافذة الواحدة في هيئة استثمار نينوى يستحصل موافقات 17 دائرة موجودة في العراق لإنشاء المشروع. هالميزة اللي يتمتع بها المستثمر كبيرة جدا، أولا تغني عن مراجعة كافة الدوائر، يتخلص من البيروقراطية والروتين اللي موجود في الدائرة. الجانب الثاني بالظرف الحالي بالذات يكون المستثمر في وضع آمن وغير معروف، فهذا ينعكس إيجابيا على الاستثمار بشكل عام.
ويثني استشاري الاستثمار عامر الجواهري على الدور الذي تقوم به نوافذ الاستثمار، لكنه ينبه إلى أهمية إعداد كادر متخصص للتعامل مع مشاكل وتعثرات العمل الاستثماري.
النافذة الواحدة تنفذ عمل إداري إجرائي، أكو أمور ما متاحة ولا هو خارج نطاق صلاحيات هذه النوافذ. تقول البيئة الاستثمارية تعني استبعاد لموضوع الأمن، البيئة الاستثمارية تعني أكو خدمات في مواقع المشاريع المفترضة، كل مشروع مخصص الموقع له، المواقع لما تحدد فرض كافة خدماتها واصلة الموقع، يعني من شوارع، من اتصالات، كهرباء، مياه صافية، مجاري، يعني لأي يكون المشروع تفضل يا مستثمر أخذ إجازة الاستثمار وأنت وربك يا موسى، لا ليست هكذا.
إحدى ثغرات بيئة العمل الاستثماري في العراق هي ضعف قدرات القطاع المصرفي العراقي في توفير الخدمات المالية التي يحتاجها المستثمرون. إلى ذلك يبين مدير البنك المركزي العراقي في البصرة زهير علي أكبر أن مشاركة بعض المصارف الأهلية العراقية مع مصارف أجنبية يوفر فرصة مهمة للمستثمرين.
برغم أنه الجهاز المصرفي لا يزال لحدها اليوم فقط المصرف العراقي للتجارة اللي اسمه TBI فقط هو عنده تعامل مع العالم الخارجي. أما المصارف الحكومية لا تزال تحت موضوع المديونية في العراق الخارجية. فوجود هذه المعارض ومشاركة بعض المصارف على دول الجوار، مثلا المصرف الائتمان العراقي عنده مشاركة مع بنك الكويت الوطني، مثلا المصرف التجاري مشاركته مع بنك الأهلي الأردني، أو مشاركة مصرف دار السلام مع HSBC البريطاني. هالمشاركات هذه والاندماجات هذه تساعد على عملية نقل الأموال تحت سقف القانون.
يذكر أن مجموعة إيكونومس البريطانية التي تنظم مؤتمر المنامة ستوزع تقريرا حول تصورات شركات الاستثمار الدولية. يشير التقرير إلى أن تدفق عائدات النفط وتوقعات الزيادات الكبيرة أتاحت للحكومة العراقية اعتماد ميزانيات توسعية والإعلان عن خطط استثمارية طموحة تعادل نحو 186 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة بحسب تقرير إيكونومست. وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق، عده لكم نبيل الحيدري، شكرا لكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
سلام الأوسي من ديالى كتب يقول: السلام عليكم، نطلب من الحكومة أن تفتح باب التطوع العسكري لحماية العراق العظيم، ولكم جزيل الشكر ولإذاعتكم الموقرة. رسالة من المستمعة وسن البصراوية تقول: السلام عليكم، أنا صديقتكم وسن من البصرة، أريد أقول للمحافظ لو عايف الأرصفة مال الحكيمية بدون ترميم هواية أحسن، لأنه صارت أسوأ من الأول، وليش بعد ما تهتمون بمناطق المحافظة الأخرى يا محافظنا العزيز وشكرا. إني مستمع إذاعة العراق الحر مسلم من مدينة كربلاء، أناشد المسؤولين أقولهم وين الشكر؟ أرجو عرض رسالتي.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0774425770.
مستمعينا الكرام، قبل أن نتعرف على عناوين صحف بغداد وأبرز المواضيع التي نشرت في الصحف الكردية، دعونا نتابع هذا الفاصل الغنائي.
هي تعيش والرمش وهداب، أتحس كل من شبها يسيطر على أعصاب.
حبيبتك حلوة حلوة جنن العالم،
حلوة حلوة
تمشي وياك ما يا حبيب، ما غيرك من الناس وياه يتوالى.
محمد والله حتى الجمال يقول من عنده يا حلا حتى الجمال يقول من عنده يا حلا مثلها ما موجود في الكون أبد والله حتى الجمال يقول من عنده يا حلا حتى الجمال يقول من عنده يا حلا الشمس تاخذ أمرها لو شعرها تحيل حلوة 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 بهذا الكون يقدر يتمنها حبيبتي درة وبقلب موطنها ما حد بهذا الكون يقدر يتمنها ما حد بهذا الكون يقدر يتمنها الحسن من شاف الحسن الناس أخذ منها
حبيبتك
حلوة حلوة حلوة
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعين الأعزاء، في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-4425-770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم. صحافة اليوم، موضوعات سياسية ومقالة رأي نشرتها الصحف العراقية هذا اليوم. أهلا بكم مستمعينا الكرام مع عالم الصحافة. نتوقف أولا مع محمد قادر في عرض للصحف العراقية.
نشرت صحيفة الزمان في طبعتها البغدادية أن دبلوماسية الهاتف نشطت خلال الأيام القليلة الماضية كإحدى وسائل التباحث والتفاوض بين قادة الكتل وزعماء الأحزاب لإنهاء أزمة تشكيل الحكومة، فيما تابعت صحيفة العالم النزاع بين بغداد وأربيل بشأن 8 مليارات دولار التي يطالب بها الكرد كتعويض لضحايا عمليات الأنفال وحلبجة، وفي الوقت الذي اعتبر ائتلاف دولة القانون أن النزاع لا يحتاج إلى الاستعانة بخبراء من ألمانيا، إلا أن القيادية في التيار الصدري فلاح شنشل طالب ممثلي الوسط والجنوب باتخاذ خطوة مماثلة، وأشار إلى أن الاعتماد على خبراء من الخارج أمر جيد لإثبات مظلومية العراقيين دوليا. وفي افتتاحية صحيفة الدستور يتحدث باسم الشيخ عن تلويح المجلس الإسلامي الأعلى بالانسحاب من الائتلاف الوطني واللجوء إلى القائمة العراقية، على خلفية موقف الصدريين المؤيد لمرشح دولة القانون على مرشح المجلس الأعلى. ويرى الكاتب هذا المتغير السريع والكبير، وإن بدا في نظر البعض تطورا سلبيا، لكنه لم يخلو من إيجابية تتلخص بتحويل حراك التنافس على منصب رئيس الوزراء من الصالونات السياسية إلى قبة البرلمان، وبمعادلة مختلفة سيلعب فيها التحالف الكردستاني دورا مهما في تغليب حظوظ أحد المتنافسين. وهنا ستكون الفرصة سانحة كما يقول الكاتب لحصول الكرد على الموافقة على أكبر قدر من المطالب التي تضمنتها ورقتهم التفاوضية. نعود إلى الزمان مرة أخرى لتقول إن أسواق ومكاتب القرطاسية في النجف شهدت ارتفاعا غير مسبوق بأسعار المبيعات من الملابس والأحذية والحقائب والقرطاسية المدرسية، الأمر الذي أجبر عوائلا على عدم تسجيل أبنائها في المدارس. في حين كتب عبد الهادي مهدي في عموده اليومي بجريدة الاتحاد بأن الرقابة هنا ليست مراقبة الأسعار من قبل الجهات المعنية وغياب السيطرة النوعية، بل غياب الاستراتيجيات الاقتصادية لعملية الاستيراد، مما أدى إلى فوضى تجارية سواء من حيث الأسعار والنوعية، ووقع تأثير ذلك على كاهل المواطن الذي أصبح في وضع لا يحسد عليه ولا يتمكن من مجارات الارتفاع الجنوني في الأسعار، على حد تعبير الكاتب. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
ونبقى مع عالم الصحافة، ومحطتنا الآن سيداتي وسادتي ستكون مع الصحف الكردية، رصدها لنا آزاد محمد.
نبدأ مطالعتنا في الصحف الكردية الصادرة الثلاثاء بصحيفة آوين الأسبوعية المستقلة، والتي كتبت أن أربيل تستعد لاستقبال رئيس جهاز المخابرات التركية حاكان فيدان بعد عودة الأخير من الولايات المتحدة، حيث سيجري مباحثات هامة مع المسؤولين في إقليم كردستان، محورها الأساسي كيفية مواجهة تنظيمات حزب العمال الكردستاني. ونوهت الصحيفة إلى أن زيارة رئيس جهاز المخابرات التركي لأربيل تأتي في خضم التحركات الحثيثة للمسؤولين بين أنقرة وأربيل وواشنطن بعد إعلان حزب العمال الكردستاني وقفا لإطلاق النار مع الدولة التركية، بحسب صحيفة آوينة. صحيفة روجنامة الأسبوعية الصادرة عن حركة التغيير الكردستانية نشرت أن الكتل النيابية المعارضة في البرلمان الكردستاني طلبت من رئيس البرلمان أن يضيف موضوع حضور وسائل الإعلام في جلسات البرلمان في برنامج عمل ومناقشات البرلمان المقبلة. وأضافت الصحيفة أن كتلة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية قدمت مذكرة مشتركة، لكن رئاسة البرلمان لم ترد لحد الآن على هذه المذكرة بشكل رسمي. وأضافت الصحيفة أن موقف رئاسة البرلمان كان موضع انتقاد شديد من قبل الكتل المعارضة، التي ترى أن عدم الأخذ بهذا المقترح يضع شرعية جلسات البرلمان موضع الشك، كما ورد في صحيفة روجنامة. روجنامة وفي خبر آخر قالت إن فعاليات حملة الدفاع عن حرية التعبير والإعلام ستنتقل من السليمانية إلى أربيل لتسليط المزيد من الضغط على السلطات من أجل توسيع هذه الحريات. ونقلت الصحيفة عن عضو هيئة إدارة الحملة أن الفعاليات بدأت في أربيل، وأن صحفيين وأساتذة الجامعة وطلبة جامعيين وطلبة المعاهد يشاركون فيها، وستقام فعاليات كبيرة خلال الأيام المقبلة لهذا الغرض، بحسب صحيفة روجنامة. صحيفة أسوة نقلت عن عضو البرلمان العراقي بايزيد حسن أن إجراء التعداد السكاني العام سيكشف عن عدد العراقيين الحقيقي، وأن تحديد ميزانية إقليم كردستان ضمن ميزانية العراق سيخرج من إطار 17%، حيث ستعدل هذه النسبة استنادا إلى نتائج التعداد بالزيادة أو النقصان. وأضاف حسن أن الكتل الكردستانية ترفض أي تأجيل للتعداد، وأن نسبة 17% كان قد جرى الاتفاق عليها في زمن تولي إياد علاوي رئاسة الوزراء في عام 2004 على أن تعدل بعد إجراء التعداد السكاني، بحسب صحيفة أسو. إلى صحيفة هولير التي تناولت استياء المواطنين من مفردات البطاقة التموينية في إقليم كردستان، ونقلت الصحيفة عن نوزة صابر مدير فرع أربيل للشركة العامة للمواد الغذائية أن مسؤولية ما يوفر عبر البطاقة التموينية يقع على عاتق الحكومة الفيدرالية في بغداد، ولا دخل لحكومة الإقليم فيه، وأن وزارة التجارة العراقية تتولى كل عمليات التعاقد والفحص والنقل وغيرها، كما ورد في صحيفة هولير. أزاد محمد، إذاعة العراق الحر، السليمانية.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى 11 ليلا حسب توقيت بغداد، ومن منتصف الليل وحتى 2 صباحا، ويعاد بث هذه الفترة صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر بحسب توقيت بغداد.
مستمعينا الكرام، احتفلت البحرية العراقية يوم الأحد بالذكرى 74 لتأسيسها بافتتاح الجدار البحري ووصول زورق سفينة بحرية وتخريج دفعة من الضباط البحريين في قاعدتها بأم قصر غربي البصرة، وذلك بحضور وزير الدفاع عبد القادر العبيدي وقائد القوة البحرية العراقية وكبار ضباط البحرية والجيش العراقي. ربيع البصري مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية من البصرة.
74 عاما مرت على تأسيس القوة البحرية العراقية، وبهذه المناسبة أقامت وزارة الدفاع حفلا في القاعدة المركزية للقوة البحرية تضمن افتتاح أول جدار بحري في تاريخها، إضافة إلى توظيف دفعة جديدة من الضباط والمهندسين البحريين بعد أن تخرجوا مؤخرا من أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية. كما أعلن وزير الدفاع عبد القادر محمد جاسم عن استلام القوة لأول زورق دورية أمريكية صنع من أصل 15 زورقا من المقرر أن تصل قبل نهاية العام المقبل.
تم افتتاح الجدار البحري اللي هو نقدر نعتبره الأساس لتكوين قوة بحرية حقيقية، واللي انتظرناه 73 سنة، وأنا أعتبر هذا ليس إنجاز لوزارة الدفاع وإنما هو إنجاز لحكومة الوحدة الوطنية. المشروع تاريخي وكبير، وهو كان بعمليات كبيرة ونفذ من أرقى الشركات الأمريكية، وكانت بعمليات دفن لمسافة 80 متر داخل المياه، وتكوين هذا الجدار البحري اللي راح تستند عليه كل عمليات اللوجستية الخاصة بقيادة القوات البحرية. بنفس الوقت سعداء جدا باستقبال أول الزوارق الدورية البحرية المتعاقد عليها مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو زورق متطور مسلح تسليح جيد يؤمن المتطلبات مالتنا للمرحلة الأولى اللي تنتهي نهاية 2011. بنفس الوقت هذا الزورق هو هنالك إمكانيات تطويره ليكون حامل لصواريخ متطورة لمديات عالية، وهذه راح تكون هي مرحلة ثانية.
وشدد وزير الدفاع في مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء الحفل على أن البحرية العراقية لم تعد مصدر توتر في منطقة الخليج بعد أن أصبحت قوة دفاعية يقتصر عملها على حماية الموانئ النفطية والتجارية وتأمين قنوات الملاحة البحرية، علاوة على مكافحة ظاهرة القرصنة.
بالنسبة أن نبني قوة بحرية دفاعية تؤمن متطلبات الدفاع عن المياه الإقليمية العراقية وعن مرافقنا النفطية، بنفس الوقت علينا على نفسنا أن نكون جزء من المنظومة الدفاعية لدول المنطقة بأنه لا يتحول الخليج إلى خليج عدن، لن نقبل أن تكون هنالك أي نوع من أنواع القرصنة. لذلك بنينا قدراتنا البحرية، بنينا إمكانياتنا البحرية بأنه بإمكاننا أن نتعامل مع أي نوع من أنواع القرصنة سواء في المياه الضحلة أو في المياه العميقة بقدرات بحرية ذات إمكانيات متطورة وذات تسليح عالي جدا. هذه هي اللي تلاحظوها، هي المرحلة الأولى اللي تنتهي في نهاية 2011، وهنالك مرحلة ثانية إلى نهاية 2016، ومرحلة ثالثة إلى نهاية 2020.
بينما قال قائد القوى البحرية العراقية اللواء الركن علي حسين أن قواته تتمتع بعلاقات ودية مع بحريات دول الجوار، وكشف عن وجود تعاون متبادل وتنفيذ تدريبات مشتركة مع القوات البحرية لدول الجوار المتشاطئة مع العراق، وأضاف خلال الحفل:
سعت قيادتنا جاهدة بالتعاون مع الجانب الصديق بتهيئة الكوادر البحرية ورفع مستواها الفني لتنفيذ المهام الموكلة لها، كما تم استقبال الطلاب خريجي الكلية البحرية وفتح دورات عسكرية وفنية لهم بعد صدور الأمر الديواني والأمر الوزاري بمنحهم رتبة ملازم بحري وملازم مهندس بحري. أما العلاقات مع الدول المجاورة فقد كانت البحرية العراقية سفيرا للعراق الغير معين بشكل رسمي من قبل وزارة الخارجية.
ربيع البصري، إذاعة العراق الحر، البصرة.
أعزائي المستمعين، إلى عمان حيث يحتضن جاليري الأورفلي معرضا مشتركا يشارك فيه 5 فنانين شباب من الأردن والعراق، وهم علي عمر وغاندي الجيباوي من الأردن والفنان فلاح السعيدي ونجلاء الرماحي والنحات عادل رشيد من العراق. المعرض حمل عنوان تكوينات. فائقة رسول سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر زارت المعرض وعدت لنا هذا التقرير.
في ظل ما تتمتع به الحركة التشكيلية العراقية من سمعة طيبة ونشاط ملحوظ وحيوية وحضور في المحافل العربية والدولية، يحرص التشكيليون العرب على المشاركة مع التشكيليين العراقيين بمعارض جماعية لترويج نتاجاتهم الفنية، حيث يواصل 5 فنانين عراقيين وعرب عرض تجاربهم الفنية في جاليري الأورفلي في عمان. وأوضح التشكيلي فلاح السعيدي في حديث لإذاعة العراق الحر أن أهمية المعرض تكمن في التواصل وتبادل الأفكار والرؤى مع الفنانين العرب والاطلاع على آخر تجاربهم الفنية.
طبعا هي تجربة مهمة وجميلة بالنسبة لنا، لأن نتواصل ويا العالم العربي، نقدم تجاربنا وهم يقدمون تجاربهم، فأكيد الطرفين راح يستفاد من هذه التجربة. وأنا بالنسبة لي طبعا صديق عادل النحات، صار لي زمان ما شايفه، هاي فرصة بهذا المعرض شفته وكانت تجربته أيضا جميلة، والأصدقاء الباقين كلهم أعمالهم جميلة.
وضم المعرض الذي حمل عنوان تكوينات أكثر من 40 لوحة تشكيلية وعمل نحتي تنوعت في مواضيعها وأساليبها وتقنياتها الفنية، وهذا ما أشار إليه التشكيلي غاندي الجيباوي.
بلش المعرض فكرة من 5 فنانين تشكيليين من الأردن والعراق، واشتغل كل واحد التيم اللي عن المعرض، وكل واحد اشتغل ضمن رؤيته للوحاته بالمشاهد اشتغلوا عليها الفنانين، مثل علي عمر اشتغل عن الجسد، وأنا اشتغلت عن الطبيعة، فلاح سعيد اشتغل عن الموسيقى والجسد، واشتغلت الفنان نجلاء عن التجريد، وفي الفنان نحات عادل اشتغل مجموعات نحتية. وضمن الفكرة كونا فكرة المعرض سميناها تكوينات. جديد المعرض والله جمعت الفنانين بمعرض واحد وتلاقي أفكارهم. النظرة النهائية بتظل المتلقي، الفنان بخلص دوره بس يخلص لوحته.
وأكد النحات عادل رشيد الذي يشارك لأول مرة في معرض جماعي يقام في عمان أن أعماله لاقت استحسان الحضور، خاصة تلك التي جسدت المرأة العراقية بمختلف حالتها.
هاي تجربة الأولى في عمان، فقد شاركت مع 5 فنانين، 2 منهم أردنيين والبعض الآخر عراقيين، على 3 عراقيين. طبعا استقيت موضوعاتي من عمق التجربة البصرية المتعلقة بالمشاهد العراقية من مفردات وصور مثل المرأة والعباء، فاتخذت المرأة لدي دلالات متعددة. والله لاقت حضور كلش قوي يعني هنا، يعني الخامة اللي استخدمتها بالخشب، يعني خاصة الخفية اللي مارستها بالخشب، يعني اعطت انطباع كلش قوي فحبوها لي.
وحظي المعرض بإعجاب زواره من أبناء الجالية العراقية وكبار التشكيليين العراقيين المقيمين في عمان، حيث أشاد أستاذ مادة الرسم في جامعة البتراء الأهلية الفنان إبراهيم العبدلي بأعمال الفنانين بقوله:
كان معرض جيد جدا، وكلهم هم يعني قدموا في هذا المعرض أعمال جديدة، يعني أهنيهم على هذا العمل وأرجو أنكم يقدمون المزيد.
سائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، الزميل عادل محمود سيتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
شب خارش آرام جوان قم گری بیاتام صادر استی در رخیاتم روش تلیه تو پاتم یو مبنی لبر خاتم ناطور دن مکواتم شافخ لدن من بيا طارم لا تجمعيا بزوعة يوله بداريا تاب دخل مميا شافخ لدن من بيا طارم لا تجمعيا رؤيا مليان مرضوطة ومتى إلى بوطة ونمطيلة ضانت بختة شعر لبطال موتة لوي تمليتا مرضوطة ومتى إلى بوطة طيلة دانت وقتا وشعر الاطلال متهي
رسالة بدون توقيع تقول بشكل عام برامج الإذاعة مفيدة ومثقفة بضم الميم وكسر القاف فاصل هاشم وسميرة للتعريف بما يتضمنه البث جدا جميل بالإلقاء والإخراج عاشت إيدكم كذلك فاصل يحفظك يا عراق تحية للمخرج رسائل عديدة من المستمعين وجزوا بعض الأسماء عامر من كركوك وأحمد العراقي من الرمادي وعباس الشمري من بلدروز وكامل جاسم محمد من صلاح الدين الضلوعية ومريم عامر من أربيل وعبد الله جاسم لحميداوي من العمارة شكرا لرسائلكم وبقية المستمعين
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أعزائنا المستمعين نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لنتصفح بصحبة الزميل عادل محمود عددا جديدا من المجلة الثقافية.
إذاعة العراق الحر تقدم
المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
مستمعينا الأكارم، أسعدتم بالخير أوقاتا في لقاء متجدد مع المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يركز على أحوال القاعات الفنية، وهي أماكن عرض وبيع الأعمال الفنية بأنواعها. القاعات الفنية أماكن خاصة لها سمة مميزة في بغداد، ففيها تعرض الأعمال الفنية وتقام المعارض، وأحيانا تستقبل فعاليات متنوعة متعلقة بالأدب والثقافة. ولكن هذه القاعات تعرضت إلى تغيرات كبيرة في أوضاعها بالتزامن مع الأوضاع العامة التي عاشتها البلاد في الأعوام الأخيرة، واعتبارا من التغيير الكبير الذي حصل عام 2003، حيث أغلقت بعض القاعات أبوابها ولا تزال، فيما عاد العديد منها إلى نشاطاته المختلفة. وهذه القاعات التي تتوزع على أماكن مختلفة في المدينة هي مكان بيع الأعمال الفنية بعيدا عن سوق الأعمال الفنية المسماة التجارية، والتي تباع عادة في منطقة الكرادة. من هذه القاعات قاعة أكت للفنون الواقعة على شارع أبي نواس. هذه القاعة التي تأسست عام 2001 توقفت لبعض الوقت، ولكنها استأنفت نشاطها لاحقا وإن لم يكن بالمستوى الذي تطمح إليه. وللوقوف على وضع القاعة وحال سوق الأعمال الفنية عموما، وكيف أثرت الأوضاع العامة ولا سيما الأمنية على هذه السوق، كان لنا هذا الحوار مع الفنان حيدر هاشم مدير قاعة أكت الفنون، والذي سألناه أولا عن نبذة تعريفية عن القاعة.
بالنسبة لقاعتنا، لقاعة أكت طبعا تأسست عام 2001، طبعا بأسست بظروف صعبة بتفاصيل صعبة، يعني صعبة أن نحكي كل التفاصيل الدقيقة، ولكن نتحدث عن أمور نعتبرها رؤوس أقلام. بال 2001 تأسست القاعة، استمرت كقاعة تدير وتعرض النشاطات الثقافية والمعارض التشكيلية، لحين أنه 2003، قبل 2003 تعرف البلد دخل مرحلة جديدة بالتغيرات، حال البلد أنه توقفت فترة معينة، ومن ثم بدأت استعادة نشاطها، نظمت نشاطات يعني بعد 2003 مع أمانة بغداد، مهرجان كبير، ومن بعد مهرجان أمانة بغداد بمناسبة افتتاح شارع أبو ناس، هذا كذلك مهرجان كبير. نظمنا معارض شخصية فنانين شداد عبد القهار، نظمنا معارض الستار لغمان، نظمنا معارض كثيرة مشتركة، يعني ما تجي في بالي، يعني فاخر الدكتور فاخر محمد، معرض ثلاثي مهم كان في حينه لستينين الفنانين ستينين، تركي عبد الأمير، حسن عبد علوان، وأكرم ناجي الخزاف، يعني حقيقة مجموعة من المعارض المهمة قامت على هذه القاعة، باعتبار أنه قاعة يعني مكانها بنوع من الخصوصية، باعتبارها على بنوات وشارع مهم وبنوع من الأمان، يعني أفضل من غير مكان. والحمد لله لحد إحنا هذه اللحظة 2010 مستمرين، باستثناء بعض يعني التوقفات البسيطة، باعتبار مثلا الظروف اللي نمر بيها بالبلد. يعني بعد الأحداث اللي هي عام 2003 رجعت الأمور إلى وضعها الطبيعي، باعتبار أنه خلصت الهجمة العسكرية وبدت الأمور تستقر. بعد كذا فترة تغيرت الأحداث ورجع البلد والوضع الأمني، طبعا دخلنا وضع أمني سيء بعد كذا شهر من الاحتلال. الحقيقة طبعا أكثر القاعات غلقت، وأنا ضمن القاعات اللي غلقت خاصة على شارع أبو نواس. يعني بعد غلق القاعة حوالي سنة ونص سنتين رجع الوضع الأمني، بدأ يستقر يعني شوية بصعود نعتبره. بديت عملية الافتتاح المستمر للقاعة، وبدينا نشاطاتنا مستمرة، واستمرنا لحد 2010 احنا حاليا.
حركة البيع والشراء شلون تحركت خلال هاي المدة كلها؟
والله بالحقيقة يعني طبعا تحصيل حاصل يمن تقيم النشاطات او معارض تشكيلية، تصير بعض الحركة وبعض الانتباه للناس اللي تحب الفن، المقتنين اللوحات الفنية، تصير عندنا بعض المبيعات، يعني من خلال المعرض اللي يقام بالقاعة اكو ناس تحب اللوحات، ناس يعني اختصاصها باللوحة التشكيلية، فصير عمليات بيع، صير معارض مثلا خارج القاعة في بعض الأحيان، صير مبيعات بسيطة بالأحرى، يعني مو بقدر ما نطمح إليه. يعني رغم إحنا الوضع الأمني بدأ يستقر، بس كسوق كحركة كقاعات هي تعتبر حركة ضعيفة، يعني كقياس بكل التفاصيل. يعني بالإضافة إلى تسويق الأعمال، يعني إحنا تسويق الأعمال ضعيف كلش في بغداد، يعني باعتبار الناس اللي تقتني اللي هم العوائل الثرية، اللي هم مثلا سفارات، اللي شركات الدولة نفسها تشتري مؤسساتها، تعرف أنه كل الجهات المعنية باقتناء العمل الفني هي صعبة تتحرك في بغداد، يعني فبالتالي تنعكس عليهم على اقتناء اللوحة التشكيلية.
إذن أفهم من كلامك حاليا حركة البيع والشراء ضعيفة؟
أي نعم، الحركة بالنسبة للبيع والشراء ضعيفة، يعني مثل ما قلت لك أنه مو بقدر ما نطمح له. يعني
المعروف أن دخول الإنترنت على نطاق واسع إلى الحياة في العراق في الأعوام الأخيرة ترك تأثيرا واسعا على مجالات مختلفة، ومن هذه المجالات سوق وحركة بيع وشراء الأعمال الفنية، حيث أصبح عنصرا مساعدا لبعض الفنانين على بيع أعمالهم. وعن هذه النقطة يقول الضيف أن دخول الإنترنت أثر فعلا على سوق الأعمال الفنية. سمعنا أن بعض الفنانين عن طريق الإنترنت يبيع لوحات، شلون تحكي لنا على هالموضوع؟ شنو الواقع حول هاي النقطة؟
طبعا الإنترنت حقيقة طبعا فتح آفاق واسعة لكل الناس، يعني وبالأخص المثقف التشكيلي اللي يستطيع عن طريق الإنترنت يعني يطرح نفسه بطرح جيد، يطرح أعماله، وبنفس الوقت أنه يمن ينطرح العمل على الويب سايت باعتبار الفنان إلى ويب سايت خاص أو ضمن الفنانين التشكيليين العراقيين، اللي كثير من الجهات المعنية بالثقافة المعنية باللوحة التشكيلية عد أكو مواقع خاصة تعرض أسامي الفنانين أعمالهم نتاجاتهم، وبالنتيجة عن طريق هذه المواقع صار عمليات يعني اطلاع لناس اللي هم خارج بغداد، يعني اللي يتمنون أنه يجون البغداد ويشوفون بغداد، يستطيعون عن طريق هذه المواقع يتصفحون ويطلعون على النتاجات الأعمال الفنية، وبالتالي يعني مو صعبة، يعني إذا أحد يريد يقتني عمل فني موجود التفاصيل، تعرف أنه الموبايلات وسر عملية اتصالات كونكتات، يعني وسر بيع. يعني
هل لاحظت أنه أكو حركة بيع فعلا عن طريق الإنترنت خلال الأعوام الأخيرة مع دخول الإنترنت؟ لا تزال حركة محدودة، سمعت بعض الفنانين حتى للخارج يبيع. يعني
والله أنا خلال أحكي لك تجربة، يعني صحيح هو الإنترنت موجود، ولكن بالحقيقة عملية البيع المباشر عن طريق الإنترنت يعني هذا يراد لها عملية فنية، يعني ليس فقط أنه لوحة تنعرض للبيع. يعني أنا معلوماتي تقول يعني أنه أنت من تصير عندك موقع لازم عندك ويب سايت، وعندك بالإضافة إلى الويب سايت عندك كريدت كارت. كريدت كارت يعني معناها يعني ينزل رصيد عندك، بحيث اللي يشتري أو اللي يقتني يقدر عن طريق رقم الحساب مالتك يقدر يدفع لك. إحنا هذا النظام ما عندنا بغداد، ولكن عملية أكو إحنا عندنا بديل إنها، إنه شنو واحد يشوف اللوحة يتصل بالتليفون يا بحول لي مبلغ مثلا كذا مبلغ هاي اللوحة، هيك يعني مو بصورة مباشرة ولكن في التفاصيل بسيطة عن عملية البيع والشراء.
وإرسال اللوحات شلون يتم؟
يعني طبعا الإرسال عندنا بغداد سهل باعتبار أكو يعني مكاتب خاصة بإرسال الأعمال الفنية، مو بس الأعمال الفنية أي شيء، يعني بس بضمنها الأعمال الفنية تحصل موافقات من جهات في بغداد مركز الفنون باعتبار الفنان غير متوفى، وبالتالي انه يحصل كتاب موافقة بخروج العمل وتم ارساله عن طريق البريد السريع.
هل أكو حركة إقبال الناس على شراء الأعمال الفنية التجارية مثلا من الكرادة وغيرها أكثر من إقبالهم على القاعات؟
طبعا من خلال يعني خبرتنا بالعمل في مجال القاعات ومجال تسويق الأعمال الفنية، من الطبيعي يعني أنه أنت عندك عمل رخيص وعندك عمل غالي بغض النظر أنه هذا فني أو هذا مو فني، طبعا أكثر العالم باعتبار الوضع الاقتصادي غير جيد فتميل إلى الأعمال الرخيصة، فأكثر الأحيان يعني تروح العالم تعرف أكو أسواق خاصة ببيع الأعمال الرخيصة يعني اللي هي الترادة. بس بنفس الوقت إحنا كاختصاص أعمال فنية وفنانين معروفين إن ناسنا الخاصين، إن ناسنا المقتنين اللي يفهموا شنو معنى العمل الفني، يعني أمام العمل الفني وأمام الفن المبلغ لا يشكل فشيء مهم يعني، وبالنتيجة إحنا إن زبائننا ونا مقتنينا وكسوق يعني يختلف عن سوقهم اللي هو يعني ناسهم غير ناس يعني.
إيش قد معدل الأسعار هنا عندكم؟ وإيش قد معدل الأسعار مثلاً في الكرادة؟
والله بالنسبة للقاعة بالنسبة للأعمال الفنية يمكن إذا أريد أقول يعني ما أعرف يعني أنا يعني يمكن أقول لك 700-600 معدل 700 دولار 600 دولار معدل الأعمال بالقاعة. أما طبعا بالسوق الثاني اللي هو سوق التجاري ممكن ب50 ممكن ب40 ممكن ب100 يعني 100 دولار يعني.
فكأنما عمر ملايين من السنوات كل العصور بها فكأنما عمري ملايين من السنوات. تعبت من السفر الطويل حقائبي وتعبت من خيري ومن غزواتي.
تعبت من السفر الطويل حقائبي وتعبت من خيري ومن غزواتي.
لم يبقى قد أسمر أو أبيض إلا زرعت بأرضه رياتي.
وبهذا ننهي مستمعين الأكارم حوارنا هذا مع الفنان حيدر هاشم مدير قاعة أكد للفنون، وكذلك ننهي عدد مجلتنا الثقافية لهذا الأسبوع والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد. وفي الختام تقبلوا تحيات كادر العمل، وهذه تحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
سفينتي كالنص أبحث عن طريق نجاتي. أين السبايا؟ أين ما ملكت يدي؟ أين البخور يضوع من حجراتي؟ أين السبايا؟ أين ما ملكت يدي؟ أين البخور يضوع من حجراتي؟ اليوم تنتقم الحدود لنفسها وترد لي طعنات.
Yeah.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة، حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى اللقاء.